الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فهذا هو المجلس الأربعون من مجالس القراءة والتعليق على الآداب الشرعية للعلامة ابن مفلح رحمه الله، ونحن في يوم الثلاثاء مساء 28 من شهر الله رجب. وكنا قد وقفنا على قول المصنف فصل في حسن الجوار، فنبدأ على بركة الله تعالى.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فقال العلامة ابن مفلح رحمه الله في كتاب الآداب الشرعية فصل في حسن الجوار، قال: وروى المروذي عن الحسن: ليس حسن الجوار كف الأدب، ليس حسن الجوار كف الأدب، حسن الجوار
ليس حسن الجوار ايش؟
كف الأدب. ليس حسن الجوار كف الأذى، حسن الجوار الصبر على الأذى. ورواه أبو حفص العبدوري في الأدب له عن الشعبي في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث ابن عمر: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
الله، سيورثه جبريل، راح يقسم الميراث ويعطي الجار شيئا سيورثه. نعم.
قال: وفيهما من حديث أبي هريرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ولمسلم أيضا فليحسن إلى جاره. فرواه أيضا من حديث أبي شريح العدوي: أحمد فليكرم جاره، وليحمد من حديث عبد الله بن عمر: فليحفظ جاره.
هذا الحديث فيه دلالة على أن حفظ الجار وكف الأذى عن الجار والإحسان إلى الجار من علامات كمال الإيمان، وإيذاء الجار والإضرار به من علامات نقصان الإيمان الواجب. نعم.
قال: وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. قال: ولمسلم أيضا: لا يدخل الجنة.
لا يؤمن، الإيمان المنفي والإيمان الواجب، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة جمعا بين النصوص. نعم.
قال: وروى أبو داود قال: حدثنا الربيع بن نافع في توبة قال: حدثنا سليمان بن حيان عن محمد بن عجلان أو عجلان
عجلان محمد بن عجلان المدني، كبار من كبار تبع التابعين أو من صغار طبقة التابعين.
عن أبيه عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثة فقال: اذهب فاطرح متاعك في الطريق. فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه، فعل الله به وفعل. فجاء إليه جاره فقال له: ارجع، لا ترى مني شيئا تكرهه. إسناده جيد، ومحمد حسن الحديث.
محمد بن عجلان.
قال: وله أيضا وللترمذي وقال حسن غريب عن عبد الله بن عمرو أنه ذبح شاة فقال: أهديتم لجارنا اليهودي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل الحديث. فقال البخاري في التاريخ في الكنى: أبو عمر هو البجري. قال علي ابن حكيم الأودي قال: حدثنا شريك عن أبي عمر عن أبي جحيفة قال: شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاره فقال: احمل متاعك فضعه على الطريق، فمن مر به يلعنه، فجعل كل من مر به يلعنه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لقيت من الناس؟ فقال: إن لعنة الله فوق لعنتهم. فقال ابن عبد البر: كان داود عليه السلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار سوء، عينه تراني وقلبه لا ينساني. فقال أبو الدرداء: مكتوب في التوراة: إن أحسد الناس للعالم وأبغاهم عليه قرابته وجيرانه. وقال عكرمة:
قرابته من أحسد الناس لهم وجيرانه، يحاولون قدر الإمكان أن يذلوا وأن لا يراعوا حرمته. نعم.
قال: وقال عكرمة: إن أزهد الناس في عالم جيرانه. فقال البيهقي وغيره عن كعب:
ومن جيرانه من يعاشره أولاده أقاربه وأصحابه. وهذا المثل وجدناه حيا في شيخنا أبي كاتب مفلح بن سليمان الرشيدي، نسأل الله جل وعلا أن يجعله في الفردوس الأعلى. كان أهل مسجده لا يعرفون قدره، يصلون خلفه وينصرفون عنه، وهو أعلم برجال الكتب الستة من جيران. شيء عجب سبحان الله. فلما أتيناه وأحطنا به جلسنا عنده تعجب الناس، حتى أن واحد منهم قال لي مرة، قال ما كنت أدري أن الشيخ مفلح عنده علم، طلاب الجامعة والدكاترة يجون يطلبون مننا العلم. هذا واحد منهم يقول الكلام. نعم.
قال: وقال البيهقي وغيره عن كعب الأحبار في الكتاب للمنزل الأول: أزهد الناس في عالم الجيران. وقال الحسن البصري: وروي مرفوعا ولا يصح. قال ابن عبد البر: وقال رجل لسعيد بن العاص: والله إني أحبك. فقال:
هذا أنا عندي تشكيل غلط، ما أدري عندكم نفس الشيء ولا
سعد.
لا، يقول عن كعب الأحبار في الكتاب المنزل: أزهد الناس في عالم جيران، نقطة، صح؟ وقال الحسن البصري، المفروض نقطة، شنو عندكم؟ غلط، لأن اللي قال وروي مرفوعا لا يصح مو قول الحسن، وروي مرفوعا لا يصح قول ابن مفلح. الحسن البصري ما يقول الكلام هذا، إنما المقصود أن نفس كلام البيهقي قاله من؟ قاله الحسن البصري، هذا المقصود. نعم، صلحوا هذا.
السلام عليكم. قال ابن عبد البر: وقال رجل لسعيد بن العاص: والله إني أحبك. فقال: ولم لا تحبني؟ ولست لي بجار ولا ابن عم. كان يقال: أحسد الحسد في الجيران والعداوة في الأقارب. قال الشاعر:
أنت خلا وأنت حرمة جاري، وحقيق علي حفظ الجوار. إن للجار إن تغيب عينا حافظا للمغيب والأسرار. ما أبالي أكان للباب ستر مسبل أم بقي بغير ستار. وقال آخر: ناري ونار الجار واحدة، وإليه قبلي تنزل القدر. ما ضر جارا لي أجاوره ألا يكون لبابه ستر. أعمى إذا ما جارتي برزت حتى تواري جارتي الجدر. والله، هذا في زمان يقول أنا ضرير ما أشوف إذا جارتي طلعت. يا الله، الجاهليين قبل الإسلام كان أحدهم لو يقتل لا يمكن أن ينظر إلى عورة جار. هذا الجاهليين. حتى روي عن عنترة وهو يعني قبل الإسلام يقول: تبدو لي جارتي فأغض طرفي. هذا كلامه، سبحان الله، شيء عجيب. وقال آخر: أقول لجاري إذ أتاني معاتبا مدلا بحق أو مدلا بباطلي: إذا لم يصل خيري وأنت مجاور إليك فما شري إليك بواصل.
قال: ومن كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق. أخذه الشاعر فقال:
يقولون قبل الدار جار موافق، وقبل الطريق الناجي أنس رفيق. وقال آخر: اطلب لنفسك جيرانا تجاورهم، لا تصلح الدار حتى يصلح الجار. وقال آخر: يلومونني إذ بعت بالرخص منزلا، ولم يعرفوا جارا هناك ينغصه. فقلت لهم: كفوا الملام، فإنها بجيرانها تغلو الديار وترخص.
قال: وقال الحسن البصري رحمه الله: إلى جنب كل مؤمن منافق يؤذي.
الله، هذا معناه أن الإنسان لازم يوطن نفسه، سيجد من يؤذي من أقاربه أو من جيرانه، لا بد يوطن نفسه على الصبر، يصبر 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 حتى يمل مؤذيه، حتى يمل مؤذيه. نعم.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من
كنت في المدينة فذكروا لي، حينما حصل تبدل السكن بين الطلاب، فذكروا لي أنه قد صار جار لي رجل لا أسميه، وأن هذا الجار رجل فاضل لكن أهله صعب المقاس، فوطنت نفسي وأهلي على هذا الأمر. يا إخوة أنا أقول لكم بكل صراحة، ما مضى بعد المجاورة شهر أو شهرين وإذا بهذه الجارة من أحسن الجارات. الإنسان لابد يوطن نفسه، أصبر على أذى الجار حتى يراه. إذا مهما يكون الإنسان عنده شعور.
قال وقال حسن، قال وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من حق الجاري أن تبسط إليه معروفه وتكفه عنه أذاك. وقال علي بن أبي طالب العباس: ما بقي من كرم إخوانك؟ قال: الإفضال على الإخوان وترك أذى الجيران. قال الشاعر:
سقيا ورعيا لأقوام نزلت بهم، كأن دار اغترابي عندهم وطني. إذا تأملت من أخلاقهم خلقا، علمت أنهم من حلية الزمن. هذا وين هو ذلك؟ وقال آخر: إذا ما رفيقي لم يكن خلف ناقتي، له مركب فضل فلا حملت رحلي، ولم يكن من زادي له نصف مزودي، فلا كنت ذا زاد ولا كنت ذا رحلي. شريكين فيما نحن فيه وقد أرى، علي له فضلا بما نعلم من فضلي. وقال آخر: نزلت على آل المهلب شاتيا، غريبا عن الأوطان في بلد محلي أو في بلد محلي، فما زال بي إكرامهم وافتقادهم وبرهم حتى حسبتهم أهلي. طبعا على المؤلف هذول مشهورين بالكرم، تقرأ تاريخهم شجعان كرماء أهل الدين على ما حصل من المؤلف بن أبي صفرة في وقعة الحرب، لكنهم كانوا كرماء شجعان.
قال وذكر ابن عبد البر: ثلاث إذا كنا في الرجل لم يشك في عقله وفضله، إذا حمده جاره وقرابته ورفيقه.
رفيقه المقصود به صاحبه الملازم له في حله وترحاله.
قال: كدر العيش في ثلاث: الجار السوء والولد العاق والمرأة السيئة الخلق. ثلاثة
هو قال كدر العيش في ثلاث، الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا يعني كلام واقع، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الأحق، وهو أن كدر العيش في ثلاث: المنزل والمرأة والمركب، ثلاث ميمات: منزل ومركب ومرأة. نعم.
هذا الشيخ جاء فيها الكدر أو ما العيش السعيد؟
نعم، مقصود كدر العيش هو نفسه،
يعني مقابل.
نعم.
قال: ثلاثة لا يأنف الكريم من القيام عليهم: أبوه وضيفه ودابته. ويأتي هذا المعنى في مخالطة السلطان قبل فصول اللباس.
خمسة تعاتي شيخنا شيخ عبد الله السديس حفظه الله ونفع به، فكان يأبى أن أصب القهوة في بيتي، ويقوم ويصب القهوة بنفسه لنا، ويذكر لنا هذا الأثر عن الإمام أحمد، يقول: لا ليس، كان عبارة هكذا يقول حفظه الله: ليس بعيب للعالم أن يقوم بإكرام ضيفه بنفسه.
قال: خمسة أشياء تقبح في خمسة أصناف: الحدة في السلطان، وقلة الحياء في ذوي الأحساب، والبخل في ذوي الأموال، والفتوة في الشيوخ، والحرص في العلماء والقراء. قال: وفيهما أيضا من حديثه: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. وللترمذي: تهادوا، فإن الهدية تذهب وحر الصدر، ولا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة.
لا تحقرن جارة لجارتها، هذا حديث صحيح. أما تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر، هذا في سنده مقال. وأيضا حديث التهادوا تحابوا حسنه بعض أهل العلم. نعم.
قال الفرسن: العظم قليل اللحم، وهو خف البعير أيضا كالحافر للدابة، وقد استعار للشاة وهو اللضم
الظلف
ونونه زائدة وقيل أصلية، ووحر الصدر بالتحريك غشه وسواسه، لأحمد من حديث عمر: لا يشبع الرجل دون جاره.
نعم، لو جاء في حديث مرفوع. نعم. قال: لا والله لا يؤمن. قال من ينام وجاره جوعا. نعم.
قال في المستوعب: وحسن الجوار مأمور به، فإن للجار حقا وحرمة، ثم ذكر كما ذكر الحسن وزاد في آخره ما لم يعصي الله تعالى. وجاء رجل إلى أبي العباس أحمد بن يحيى
ثعلب لقب اللي هو صاحب إمام اللغة، هذا ثعلب الكبير، هما إمامان من أئمة اللغة، أحدهما متقدم والآخر متأخر، وكلاهما يلقبان بثعلب.
قال يشاوره في الانتقال من محله إلى أخرى لتأدي الجوار، فقال العرب تقول صبرك على أذى من تعرفه خير لك من استحداث من لا تعرفه. وكان الشيخ تقي الدين يقول هذا المعنى أيضا. وروى البيهقي في مناقب الإمام أحمد عن عثمان بن زائدة قال العافية 10 أجزاء، 9 منها في التغافل، فحدثت به أحمد بن حنبل فقال العافية 10 أجزاء كلها في التغافل.
ليس المقصود بالتغافل الإنسان يرى الشر ويسكت عنه، المقصود الإنسان يرى المضرة لنفسه وعلى حقه فيتغافل ويعمل نفسه كأن شيء لم يكن، وجاره أو المتعامل معه يحس من نفسه بعد ذلك. نعم.
قال وروى أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ما كثرت النعم على قوم قط إلا كثر أعداؤها. لقد ذكرت خبر حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. أي يذل نفسه؟ قالوا يا رسول الله وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء ما لا يطيق. وقال بعضهم
من هذا الباب يتعرض من البلاء ما لا يطيق، من هذا الباب ما ذكره العلماء أن الإنسان إذا كان عنده كلمة حق ويخاف أن يتعرض إلى البلاء إذا قاله بما لا يطيق قال لا يفتن نفسه، هذا من هذا الباب. وإن كان كلمة الحق عند السلطان الجائر من الجهاد في سبيل الله، لكن إذا خشي البلاء الذي لا يطيقه فإنه يسعه السكوت. قال بعضهم إن الهوان حمار الموت يألفه والحر ينكره والفيل والأسد ولا يقيم بدار الذل يألفها إلا الذليلان عبد السوء والوتدي. قال هذا على الخسف مربوط برمته ولا يشج فلا يرثى له أحد. وقال آخر رحمك الله إذا كنت في دار يهينك أهلها ولم تكن مقبولا بها فتحولي. وقال آخر لا تأسفن على خل تفارقه إن الأقاصي قد تدنو فتأتلف، فالناس مبتدل والأرض واسعة فيها مجال لذي لب ومنصرف. وقال آخر إذا ما الحر هان بأرض قوم فليس عليه في هرم جناح، وقد هن بأرضكم وصرنا لقا في الأرض تدروه الرياح. وقال آخر وإذا الديار تنكرت عن حالها فدع الديار وأسرع التحويل، ليس المقام عليك حقا واجبا في منزل يدع العزيز ذليلا. وهذا مصداقه في القرآن، قال الله جل وعلا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها. وقال آخر وكنت إذا ضاقت علي محلة تيممت أخرى ما علي تضيقه، وما خاب بين الله والناس عامل له في التقى أو في المحامد سوقه، ولا ضاق فضل الله عن متعفف ولكن أخلاق الرجال تضيقه. أحيانا البلاء يشتد على الإنسان على قدر إيمانه، أينما يرحل يجد البلاء، كما حصل لأمير المؤمنين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، أخرج من نيسابور وما وصل إلى قرية إلا ووجد الكتب قد سبقت إليه تحذر الناس منه، فما استطاع أن يدخل قريته، حتى إذا وصل إلى بخارى مسقط رأسه ومنشأ أرضه كذلك ضيقت عليه الأرض وضيق عليه حتى خرج إلى خرتنك، ومن شدة الضيق عليه سأل الله الموت، وحينئذ توفاه الله تبارك وتعالى. يقول وقال آخر إذا كنت في دار فحاولت بحلة إذا كنت في دار فحاولت رحلته فدعها وفيها إن أردت معاد. وقال آخر: اصبر على حدث الزمان فإنما فرج الشدائد مثل حل عقال. فإذا خشيت تعذرا في بلدة فاشدد عليك بعاجل الترحال. إن المقام على الهوان مذلة والعجز آفة حيلة المحتال أو المختال. والعجز آفة حيلة المحتال. وقيل: لا يمنعنك خفض العيش في دعة نزوع نفس إلى أهل وأوطان. تلقى بكل بلاد إن نزلت بها أهلا بأهل وجيرانا بجيران. وقال ابن عبد البر حين رحل من إشبيلية، طبعا ابن عبد البر رحمه الله الإمام المعروف أبو عمر إمام أهل المغرب، وقائلة: ما لي أراك مرحلا، فقلت صبرا واسمع القول مجملا. تنكر من كنا نسر بقربه وعاد زعافا بعدما كان سلسلا. الإمام ابن عبد البر رحمه الله أوذي إيذاء شديدا من قبل أقرانه. وهذا أيها الإخوة يدلنا على أن إيذاء العلماء وإيذاء طلاب العلم هذه سنة متوارثة لا يمكن الفكاك منها من القريب والبعيد. قال رحمه الله: وحق لجار لم يوافقه جاره ولا لامت الدار أن يترحل. أليس بحزم من له الظل مقعدا إذا أدركته الشمس أن يتحول. بليت بحمص والمقام ببلدة طويلا لعمري مخلق يورث البلا. إذا هان حر عند قوم أتاهم ولم ينأ عنهم كان أعمى وأجهلا. ولم تضرب الأمثال إلا لعالم ولا غرب الإنسان إلا لعقلا. قال ابن عبد البر: قيل للأوزاعي: رجل قدم إلى ضيفه الكامخ والزيتون وعندهم اللحم والعسل والسم، فقال: لا يؤمن هذا بالله ولا باليوم الآخر. شلون أحسن ما عندك ما تقدم، تقدم له شيء دني؟ الكامخ نوع من أنواع الأكل البايخ على اصطلاحنا. قال الشاعر: طعامي طعام الضيف والرحل رحله ولم يلهني عنه غزال مقنع. أحدثه إن الحديث من القرى وتعلم نفسي أنه سوف يهجع. طبعا إكرام الضيف هو بأن تقدم له ما تأكل، وأما ما يفعله الناس اليوم من التكلف للضيف هذا خلاف السنة. في مسند الإمام أحمد، وليت الشيخ ذكر هذه الأشياء، في مسند الإمام أحمد نهينا عن التكلف للضيف، وفسر التكلف بأن الإنسان يأتي للضيف بما لا يأتي به لنفسه. هذا هو. فإن قال قائل: فإن الحديث أمر بإكرام الضيف، كرم الضيف أن تقدم له أحسن ما تجد وليس أن تتكلف دينا. وقال آخر: أصبح الناس اليوم، هذا واقع ترى، أن نتكلم عن واقع، أصبح الناس اليوم قد يتهربون من الاستضافة. ما هو السبب؟ السبب هو تكلفنا الزائد. لو بقينا على أصل فطرتنا لما حصل ما حصل. يعني إنسان ينبغي أن يكون على أمر هيئ لين. أذكر أني مرة جمعت مشايخ، ما أذكر أبو سعد يذكر هذا ولا نسي، جمعت مشايخ وضيفتهم، منهم إمام الحق الشيخ حسين علي الشيخ، وشيخ الشيخ صالح السحيل، شيخ عبد الرزاق، شيخ علي ناصر الفقيه، وضيفتهم. وأنا ذاك اليوم ما معي في جيبي شيء. كان أحد المشايخ جاي وضيفته، وهذا المشايخ قلت له خليهم يجلسون مع الشيخ، ما معي شيء. فوالله يا إخوان أني أنا ما صنعت لهم غير الدجاج. قد يقول قائل أن هذا مو كرم، لكن أنا نوافق السنة، نطبق السنة، السنة ألزم. ما بهذه الطريقة والله ما عمري تضجرت من ضيف. لكن لو أن الإنسان كل ما جاء أحد تكلف خلاص يجي وقت يسكر الباب، ما يصلح هذا يا أخو، والله ما يصلح. أنصح نفسي وإياه، أنصح نفسي، إذا نحن لم نطبق الشرع، لم نطبق السنة، من سيطبق؟ العوام. نبدأ في أنفسنا. يمكن في الأول يقولون عنا ما يقولون، خلهم يقولون. السنة ألزم يا أخوان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه بما يقدر، ليس بما يتكلف. قال رحمه الله. وقال آخر: يستأنس الضيف في أبياتنا أبدا، فليس يعلم خلق أينا الضيف. وقال حسان رضي الله عنه: يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل. يعني من كثرة ضيوفهم الكلب صار ما ينبح خلاص، ما عرف وين صاحب الدار وين الضيف. وقال آخر: وقد عرفت كلابهم ثيابي كأني منهم ونسيت أهلي. وقال آخر: أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمحل جديب، والمحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكن ما وجه الكريم، ما وجه الكريم خصيب. وقيل: وضيفك قابله ببشرك، وليكن له منك أبكار الحديث وعونه. وقيل: تراهم خشية الأضياف خرسا، يصلون الصلاة بلا آذان. وقيل، هذا طبعا في البخاري، تراهم خشية الأضياف خرسا، ما يتكلمون ولا يتحشى، يصلون الصلاة بلا آذان، حتى يدخل المسجد خاف أن الضيف يشوفه ما يقدر يقول له اقلط، خلاص يصلي بصلاة ساكت. هذا كله بسبب التكلف. وقيل: ذريني فإن الشح يا أم مالك لصالح أخلاق الرجال سروق، ذريني وحظي في هواني، إنني على الحسب العالي الرفيق رفيع شفيع. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة. ضيف رجلا من الأنصار، تعلمون هذا، لنعمل بهذه أخوان، فذهب إلى بيوتاته، ما بال هل عنده شيء يكرم به ولا يشير وجهه، قال: هل عندكم شيء؟ بس هذا هو الإكرام، عندنا شيء نكرم به. قال: والله ما عندنا إلا الماء، حتى التمر ما في. حتى سأل سبع بيوتات ما وجد عندهم إلا الماء. ما هو عيب يا أخوان، ضيف ضيفك بما تقدر، بما تأكل. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة، قال: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنتم تعلمون القصة. فقام رجل من الأنصار ضيف، ما فكر أنه ما عنده شاة، ما عنده خروف، ما فكر تفكيرنا السلبي هذا، فكر أن الإكرام، أن الإكرام هو أن يطعم ما يطعم، هذا هو الإكرام. أنت الآن لما تجي في النهار شنو تأكل معك؟ لحم قطع مع الرز، كقدم هذا للضيف. من قالك لازم تجيب له خروف؟ منين جبتوا هذه العادات يا أخو؟ يقول هذا إبراهيم عليه السلام فذبح لهم الأجل، فجاء بعجل سمين. اقرأوا التفسير، كل المفسرين يقولون: وكان قد ذبح عجلا يطعم أهله، فجاءوا على الضيافة فأكرمهم منه. هذا هو الضيافة، أنك أنت ذابح شيء ما يصير تخش عن ضيوفك، هذا الصح. أنت تأكل سمك قدم لضيفك سمك، تأكل دجاج قدم لضيفك دجاج. صرنا الآن نخاف من الناس ولا نطبق السنة؟ ما يصير يا أخوة، ما يصير يا أخوة. نحن ما ننكر إذا الله منعم عليك ما تستدين، أنا أقول لك الله منعم عليك، الله موسع عليك، ما تستدين من أحد، وتقدر لو كل يوم جاك ضيف تذبح تذبح، ما حد مانعك. لكن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أحسن.
نعم. قال رحمه الله:
ترى أنت بالذات لا تحتاج،
ما أحتاج،
ترى أنا إذا تسوي أنا ماني راضي عليك، كيف؟
هذا هو اللي وعاني بالذات لما جاء حسان بدر وعمر، قال: لا أحد احترم ضيافة مني إلا
صح.
فذبح لهم يعني الشاة وأكلوا منها. والنبي عليه السلام في
بس اصبر خليك أنت، راح استدان؟
لا لا أنا ما أتكلم عن الضيافة، أقصد يعني
الله إذا أنعم عليك يجوز، لكن مثل ما قلنا شنو؟ بدون لا بدون استستدين، بدون أن تحرج نفسك ما في أي إشكال. والرجل من الحديث لو أخذنا الروايات كلها فيه دلالة أنه كان عنده أكثر من شاة، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أحسنت. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث فقط فيه: من يكرم ضيف من الله؟
أيوه.
هذا ما فيه يعني الاستدانة أو يعني طلب من الغير المساعدة في إكرام الضيف.
إذا لم يجد ما في إشكال. أنا أقول لك أنا الآن إذا رحت البيت ما وجدت لي طعام أطعم به ضيفي، يجوز لي نستدين، ما عندي إشكال، أو أنقل ضيفي إلى شخص أمون عليه، ما عندي إشكال. لكن ما نفعله اليوم والله يا إخوة.
لا
معك أنا شيء. الله يجزاك خير. يعني شيء محرج القلب والله. أنا لا تؤاخذوني والله لا تؤاخذوني أقول لكم كلام ما عمري قلته لأحد بس بقولها لكم الآن. أنا كنت أضيف الناس في المدينة يمكن أبو سعد يعرف واللي حاشرني يعرف. ما في إنسان ما أكل في بيتي ولله الحمد والمنة. لكن من يوم جيت الكويت ما أستطيع أضيف. أنا أقول لكم صراحة. ليش؟ يا أخي لا يعني تضيف الناس وتدعوهم يجونك وإذا أنت أكلك العادي يشتغلون. حتى سويت مرة مرتين ثلاث أربع لما ختمنا أحد الكتب سويته الناس كلهم يستغربون. ليش؟ إلى متى ما نتعلم السنة ما أعرف. قلت خلاص على الضيافة السلام. قول يا أبو يوسف أيوة أحسنت. هذا هو المثل الموافق للسنة الجود من الموجود. ولذلك حديث الإمام أحمد في المسند نهينا عن التكلف للضيف.
قال رحمه الله فصل في حب الفقر الموت والحذر من الضيف.
طبعا بس يعني تنكيد صغير. نحن لا ننكر أن الضيف له جائزة في ضيافة ثلاثة أيام وله جائزة يوم وليلة. صار المجموع كم؟ أربعة أيام. بعد ذلك الضيف يشوف بيته يصير مقيم. لذلك قلنا المسافر عليه عنده أربعة أيام. طيب جائزة الضيف أنك أنت تسوي له عزيمة تضيف جيرانك إذا تقدر وباللي تأكله. مو عشان والله ترى جاري أنا بدعاء ضيفي وشوفني أنا مو ذابح له مو عيب. لا يا أخي غلط هذا كله. خلاص إذا كلش الشكل يا أخي ضيف طلاب علم وخلهم يجون عندك ويأكلون مع هذا الضيف على السمك على الدجاج وإن شاء الله ما في لا سمك ولا دجاج. هل يشتري؟ شنو المشكلة؟
الرياء والسمنة.
والله نعم اليوم دخلنا في هذا الباب. والله لا أقول لكم شيء في هذا الباب بالذات. في هذا الباب بالذات رجلان ما رأيت مثلهما. شيخ مفلح كان يضيفنا ولا يتكلف والشيخ عبيد الجابر يضيفنا ولا يتكلف لا يتكلف إنما يضيف على ما يجي. أحيانا يجد ساعة يذبح خروف يضيف الناس. أنا ما أقول ما يذبح يذبح لكن ما يتكلف. الله يرحمنا ورحمته. نعم.
قال رحمه الله فصل في حب الفقر والموت والحذر من الدنيا. قال المرودي قال أبو عبد الله كأنك بالموت وقد فرق بيننا. أنا لا أعذر بالفقر شيئا. أنا أفرح إذا لم يكن عندي شيء. إني لا أتمنى الموت صباحا ومساء أخاف أن أبتلى في الدنيا. قال مسروق إنما تحفة المؤمن قبره. فقال إسحاق بن خالد قال أبو عبد الله قال الحسن أهين الدنيا فوالله لأهنأ ما تكون حينتها. فقال أحمد أيضا الغنى من العافية. فقال له الرجل أوصني. قال أعز أمر الله حيثما كنت يعزك الله. فقال يحيى الجلة سمعت أحمد بن حنبل يقول عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعد صدورهم القرآن. فقال إبراهيم بن هانئ اختفى عندي أحمد بن حنبل ثلاث ليال. ثم قال لي أطلب لي موضعا حتى أدور. قلت إني لا آمن عليك يا أبا عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختفى في الغار ثلاثة أيام وليس ينبغي أن تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخاء وتترك في الشدة. وطلبه المأمون فمات قبل أن يصل إليه.
لله دا. حتى في هذه الشدة يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا قيل الزهد والفقر فالإمام أحمد رحمه الله إمام في هذا الشأن رحمه الله رحمة الله. نعم.
قال صالح قال أبي وكنت أدعو الله ألا أراه. فحدثني أبي قال حدثنا معمر ابن سليمان عن فرات ابن سليمان عن ميمون عن مهران قال ثلاثة لا تبلون نفسك بهن. لا تدخلن على سلطان وإن قلت آمره بطاعة ولا تدخلن على امرأة وإن قلت أعلمها كتاب الله ولا تصغين سمعك لذي هوى إنك لا تدري ما يعلق قلبك منه. قال صالح: سمعت أبي رحمه الله يقول: والله لقد أعطيت المجهود من نفسي ولو اددت أني أنجو من هذا الأمر كفافا لا علي ولا لي. قال: وروى الخلال عن محمد بن موسى عن أبي جعفر محمد بن زهير أن رجلا أتى أحمد فسأله عن شيء فأجابه، فقال له: جزاك الله عن الإسلام خيرا. فغضب وقال له: من أنا حتى يجزيني الله عن الإسلام خيرا؟ أنت في غير حل من جلوسك. قال رجل لعمر بن عبد العزيز: جزاك الله عن الإسلام خيرا. وقال إبراهيم بن عبد الله عن أحمد: ما سمعت كلمة كانت أقوى لقلبي وأقر لعيني في المحنة من كلمة سمعتها من فقير أعمى في رحبة طوق قال لي: يا أحمد، إن تهلك في الحق مت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا. وقال إسحاق ابن حنبل: عمي أحمد، يا أبا عبد الله، قد أعذرت فيما بينك وبين الله تعالى، وقد أجاب أصحابك، واليوم بقيت في الحبس والشر. فقال لي: يا عم، إذا أجاب العالم تقية والجاهل بجهل، فمتى يتبين الحق؟ فأمسكت عنه. وقال ابن المنادي: دخل أحمد ابن دؤاد الحداد على أبي عبد الله الحبس قبل الضرب، فقال له في بعض كلامه: يا أبا عبد الله، عليك رجال ولك صبيان وأنت معذور، كأنه يسهل عليه الإجابة. فقال له أحمد بن حنبل: إن كان هذا عقلك فقد استرحت.
هذا أحمد البدع، أحمد بن أبي دؤاد يلقب بأحمد البدع، وأحمد بن محمد بن حنبل يلقب بأحمد السنة. قد تقابلا وتناظرا وتحدثا، فكانت العاقبة للمتقي. نعم.
قال: وقال أبو جعفر الرازي: كان إسحاق بن إبراهيم يقول: أنا والله رأيته يوم ضرب أحمد، فقد ارتفع من بعد انخفاضه، وانعقد من بعد انحلاله، ولم يفطن لذلك لظهور عقل من حضره، وما رأيت يوما كان أعظم من ذلك اليوم.
إسحاق بن إبراهيم كان في الأول محبا للسنة، ولما اشتد المأمون وكان واليا أصبح مائلا إلى قولهم، ومال إلى قول المعتزلة بعد ذلك. نعم.
قال: وقال الحسن بن الصباح البزار أحد الأئمة الأعلام، قال: حدثنا سيدنا وشيخنا أحمد بن حنبل، فقال: قد كان ها هنا أحمد بن حنبل وبشر بن الحارث، وكنا نرجو أن يحفظنا الله تعالى بهما، إنهما ماتا وبقي سري، فإني أرجو أن يحفظنا الله بسري.
الله من السري سري بمخلد. نعم.
قال: وقد قال أبو الفضل الحسن بن محمد بن أعين: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لولا بشر، يعني الحافي، وما نرجوه من استغفاره لنا لكنا في عقلة. وقال أبو زرعة: قلت لأحمد بن حنبل كيف تخلصت من سيف المعتصم وسوط الواثق؟ فقال: لو وضع الصدق على جرح لبرئ. وقال خلف: جاءني أحمد بن حنبل يسمع حديث أبي عوانة، فاجتهدت أن أرفعه، فأبى وقال: لا أجلس إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. وقال محمد بن محمد ابن عمر أبو الحسن العطار إنه رأى أحمد بن حنبل أخذ لداود ابن عمر بالركاب، ذكره الحافظ تقي الدين ابن الأخضر فيمن روى عن أحمد، وذكر أيضا أن أحمد ابن سعيد الرباطي لأنه تولى الرباطات فنسب إليها، قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أخذنا هذا العلم بالذل فلا ندفعه إلا بالذل. وقال الرباطي: قدمت على أحمد بن حنبل فجعل لا يرفع رأسه إلي، فقلت: يا أبا عبد الله، إنه يكتب عني بخرساء، وإن عاملتني بهذه المعاملة رموا بحديثي. فقال لي أحمد: وهل بد يوم القيامة أن يقال أين عبد الله ابن طاهر وأتباعه؟ انظر أين تكون منهم. فقلت يا أبا عبد الله إنما ولاني أمر الرباط لذلك دخلت. قال فجعل يكرر ذلك علي.
مع أن عبد الله بن طاهر وأتباعه كانوا محبين للسنة وكانوا مجلين للإمام إسحاق والإمام أبو عبيدة في هرات، كانوا مراء هرات من قبل المأمون، ولكن لأنهم تولوا فكان الإمام أحمد لا يريد أن يعطي الولاة شيء من الحديث. نعم.
قال وينبغي أن يخفض صوته عنده.
صحيح.
أحمد بن داود الحداد. ما هو أحمد بن زؤاد؟
من
الواحد الثاني أحمد بن زؤاد هذا داود الحداد.
هذا ما هو مكتوب بن زؤاد؟
لا داود. أحمد بن زؤاد قبل.
صح. أحسنت.
الحداد ما هو هذا؟ أحمد بن زؤاد.
أيوة. أحسنت. إذن أكتب وهذا ليس أحمد بن أبي طالب.
قال وينبغي أن يخفض صوته عنده. قال الشيخ تقي الدين من رفع صوته على غيره علم كل عاقل أنه قلة احترام له. انتهى كلام. ولما رفع صوته سعد على أبي جهل قال له بعض قريش لا ترفع صوتك على أبي الحكم. فقال الله تعالى واغضض من صوتك أي انقص منه. ومنه قوله غضضت بصري وفلان يغض بصره من فلان. إن أنكر الأصوات أي أقبح. تقول أتانا فلان بوجه منكر أي قبيح. وقال المبرد
من علماء اللغة
تأويله أن الجهر بالصوت ليس بمحمود وأنه داخل في باب الصوت المنكر. فقال ابن قتيبة عرفه قبح رفع الأصوات في المخاطبة بقبح أصوات الحمير لأنها عالية. قال ابن زيد لو كان رفع الصوت خيرا ما جعله الله للحمير. فقال سفيان الثوري صياح كل شيء تسبيح لله إلا الحمار فإنه ينهق بلا فائدة. ذكر ذلك ابن الجوزي وغيره.
بل ثبت أنه ينهق لرؤيته الشيطان. نعم.
قال وقال ابن عقيل في الفنون مما وجدته في أداب أحمد رضي الله عنه أنه كان مستندا وذكر عنده ابن طهمان فأزال ظهره عن الاستناد وقال لا ينبغي أن يجري ذكر الصالحين ونحن مستندون. قال ابن عقين فأخذت من هذا حسن الأدب فيما يفعله الناس عند إمام العصر من النهوض لسماع توقيعاته. وقد ذكر هذا الحافظ ابن الأخضر فيما روى عن أحمد في ترجمة أبي زرعة الرازي قال سمعت أحمد بن حنبل شيخ وضع ألف عند ابن
يجوز لأن أحمد بن محمد بن حنبل.
وذكر عنده إبراهيم ابن طهمان وكان متكيا من علة فاستوى جالسا وقال لا ينبغي أن نذكر الصالحين فنتكئ. وقال الشافعي لا يطلب هذا العلم أحد بالملك وعزة النفس فيفلح لكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وخدمة العلم وتواضع النفس أفلح. فقال أبو توبة البغدادي رأيت أحمد بن حنبل عند الشافعي في المسجد الحرام فقلت له يا أبا عبد الله هذا سفيان بن عيينة في ناحية المسجد يحدث. قال هذا يفوت وذاك لا يفوت. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. قال وعجبا لك يا ابن عباس أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم. قال فترك ذلك وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح علي من التراب فيخرج فيقول يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك ألا أرسلت إلي فآتيك فأقول أنا حق أن آتيك فأسأله عن الحديث. قال فعاش ذلك الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي فيقول هذا الفتى كان أعقل مني. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ على أبي بن كعب لم يكن الذين كفروا وأن الله أمره بذلك. قال بعضهم قرأ عليه لتعليمه، وقال بعضهم ليسن التواضع في أخذ الإنسان من العلوم عن أهلها وإن كانوا دونه في النسب والدين والفضيلة والمرتبة والشهرة وغير ذلك، وينبه الناس على فضيلة أبي وتقديمه فيجتهدون في الأخذ عنه. وإنما خص هذه السورة لاقتضاء الحال الاختصار مع أنها جامعة. وكان علي بن الحسين زين العابدين يدخل المسجد فيشق الناس حتى يجلس في حلقة زيد بن أسلم، فعوتب في ذلك فقال إن العلم يبتغى ويؤتى ويطلب من حيثك. وكان عروة بن الزبير يقول لبنيه إنا كنا صغار قوم وإن اليوم كبار وإنكم ستكونون مثلنا إن بقيتم، ولا خير في كبير لا علم عنده. وقال عبد الملك بن عمير لقد رأيت عبد الرحمن ابن أبي ليلى في حلقة فيها نفر من الصحابة يستمعون لحديثه ويصفون له، منهم البراء بن عازم. وعن الأصمعي قال من لم يحمل ذل التعلم ساعة بقي في ذلك الجهل أبدا. وقال عبد الله ابن المعتز المتواضع في طلب العلم أكثرهم علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء. وقد ناظم هذا أبو عامر النسوي فقال
العلم يأتي كل ذي خفض ويأبى كل آب، كالماء ينزل في الوهاد وليس يصعد في الرباب.
قال وكذلك ينبغي أن يتحمل الطالب ما يكون من الشيخ أو من بقية الطلبة لئلا يفوته العلم فتفوته الدنيا والآخرة مع حصول العدو طلبة. وشماتة الأعداء من الأربعة الأمور بالاستعادة من المأمور بالاستعادة منهن في الصحيحين في قوله عليه السلام تعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء. شيخ درك أو درك؟
يجوز درك الشقاء ودرك الشقاء، معنيين لكل واحد منهما.
ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وقد قيل
لمحبرة تجالسني نهاري أحب إلي من أنس الصديق، ورزمة كاغد في البيت عندي أعز إلي من عدل الدقيق، ولطمة عالم في الخد مني ألذ إلي من شرب الرحيق. الكاغد لي الكاغد لي الأوراق لغة فارسية. درك الشقاء يعني تتعوذ بالله من جهد البلاء، ودرك الشقاء أي أن تقع فيه، ودرك الشقاء أن يدركك الشقاء.
قال وقال الشافعي غضب الأعمش يوما على رجل من الطلبة فقال آخر لو غضب علي مثلك لم أعد إليه. فقال له الأعمش إذن هو أحمق مثلك يترك ما ينفعه لسوء خلق. ذكره البيهقي.
أحسنت. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.